بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا في الدرس السابق من نوع الحسن، وفي آخر البحث ذكر السيوطي بعض الاصطلاحات كقولهم جيد. ما مرادهم بقولهم جيد؟ ذكر نصر اطلقوها على الصحيح، يدل على ذلك قول الإمام أحمد أجود الأسانيد كذا وكذا، هي صحها. وسوى بينهما ابن الصلاح عند أن عزى عن أحمد أنه يقول أصح الأسانيد، وعبارته أجود الأسانيد. لكن قال الحافظ ما يتركون الاصطلاح العام الصحيح إلا أنه قد يكون أنزل يسيرا منه. وعلى كل يكون من الصحيح وقد يكون أنزل يسيرا بين الحسن والصحيح، رتبة بين الحسن والصحيح. يمكن أن يصطلح الإنسان لنفسه حتى ولو لم نقف على اصطلاح المتقدمين، يعني هذا الذي نقل عن الحافظ لا يكفي أن نجعله اصطلاحا عندهم على أنه رتبة بين الحسن والصحيح، لكن لا مانع أن نصطلح عليه ونجعله كذلك. لا مانع أن المتأخرين اصطلحوا على أن يجعلوه رتبة بين الحسن والصحيح. قال ابن الصلاح رحمه الله وكذلك القوي نفس الكلام. قال السيوطي رحمه الله، أو قبل ذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، النوع الثالث الضعيف، وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن. ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، ومنه ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهم. قال السيوطي رحمه الله تعالى، النوع الثالث الضعيف وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، جمعهما تبعا لابن الصلاح. وإن قيل إن الاقتصار على الثاني أولى، لأن ما لم يجمع صفة الحسن فهو عن صفات الصحيح أبعد، ولذلك لم يذكره من دقيق العيد. ما لم يجمع صفات الحسن، وأتى الحافظ بن حجر بعبارة أفضل وهي ما لم تتوفر فيه شروط القبول. فالقبول يشمل الحسن والصحة، يشمل الحسن لغيره والصحيح لغيره، جميع الأنواع. قال ابن الصلاح قد قسم ابن حبان إلى 50 إلا قسما، أي 49 نوعا. قال شيخ الإسلام لم نقف عليها، قال الزركشي في النكات هو في أول كتابه الضعفاء، وتعقب ذلك ابن حجر فقال ولم يصب في ذلك، لأن الذي في أول المجروحين ما هو ذكر أنواع جرح الضعفاء، ذكر أنواع جرح الضعفاء وقد ذكر فيه 20 نوعا. ثم قسم ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة، وهي الاتصال والعدالة والضبط والمتابعة في المستور وعدم الشذوذ وعدم العلة، وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها. وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها أولى. عندكم هكذا أولى لعلها أولا يعني أولا يعتبرها بصفة أخرى ثم بصفة أخرى غيرها ثم بصفة أخرى غيرها. أولا أقرأ أنه قال خذ أولا صفة منفردة أولا أو ما أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة. فبلغت فيما ذكر العراقي في شرح الألفية 42 قسما وصله غيره إلى 63. وجمع في ذلك شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي كراسة ونوع ما فقد الاتصال إلى ما سقط منه الصحابي أو واحد غيره أو اثنان، وما فقد العدالة إلى ما في إسناده ضعيف أو مجهول. يمكن تعدادها أكثر من ذلك، ما سقط منه الصحابي جعله نوع، يعني ما سقط منه طرف السند من جهة الصحابي جعله نوع، مع مجهول مع ضعيف مع كذا. إذا اجتمعت علتان، صحابي سقط حصل منه سقط في أول الإسناد مع مجهول هذا نوع، وآخر مع ضعيف هذا نوع آخر، أو مع انقطاع آخر في السند يجعله نوع ثالث يجعله نوعا ثالثا، وهكذا قد ما لها فائدة. قال القضاة هم يطلقونها ويريدون بها الحصر، قال القضاة ذلك المصر أو نحو ذلك. إذا كلنا إطلاقها انكره العلماء، ولكن مقيدة بحصر أو بعصر، لا بس بمصر أو بعصر. قاضي قضاة البلد، قاضي قضاة المهد، غالبا ما كان يطلقونه يريدون بها هذا، ولو لم يقيدوا باللفظ فهذا هو مقصود. نعم الظاهر أنه شيء صاحب فيض قليل. لا ينظر صاحب فيض القدير شرح كتاب السيوطي، ويحتمل أنه هو يعني يحتمل أنه فيما أذكر أنه شرح كتاب السيوطي، يعني هناك كتاب الشيخ هو الذي شرح كتاب التلميذ لعله هذا فيما أذكر، ويحتاج إلى مراجعة. يعني الشيخ شرح كتاب التلميذ أظنه هو هذا الجامع الصحيح، صحيح الجامع هو للسيوطي والشرح للشيخ المناوي. قال ونوع ما فقد الاتصال لما سقط من الصحابي أو واحد غيره أو اثنان، وما فقد العدالة إلى ما في سنده ضعيف أو مجهول. وقسم بهذا الاعتبار، انظر عندك بالجهاز مقدمة الفيض فيض قديم، ولكن عندكم ما يذكرون في هذه الكتب المقدمات يحذفونها. قال وقسم بهذا الاعتبار إلى 129 قسما باعتبار العقل، وإلى 81 باعتبار إمكان الوجود وإن لم يتحقق وقوعها. وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح، ثم رأيت شيخ الإسلام قال إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر أضعف أو لا، ما فقد من الشرط أكثر أضعف أو لا، فإن كان الأول فليس كذلك، يعني قد يفقد أكثر من شرط ويكون أحسن حالا مما فقد شرطا واحدا، لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا ويكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية، وهو ما فقد الصدق. وإن كان الثاني فما هو من أجل أن يعرف تفاوت الضعف أو لا، إن كان الثاني فما هو، ما هو هذا الفائدة الثانية؟ وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك، فإنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط، فهذه ثمرة مرة، ما الفائدة منها؟ ثم ما تأتي بقسم وآخر ينقض عليه ما يزيد عليك قسم آخر. فتجعل مثلا ما اجتمع فيه المعضل مع المرسل نوع، وما اجتمع فيه معضل مع مرسل مع معلق نوع آخر، وهكذا، وآخر يضيف عليها ضعفا آخر، وآخر يحذف نوعا منها، وتتعدد الأقسام بلا فائدة. قال: فهذه ثمرة مرة ولغير ذلك فما هو؟ فلذلك عادلت عن تسويد الأوراق بتسطيره. قال: ويتفاوت ضعفه، ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته. وقوله كصحة الصحيح إشارة إلى أن منه أوها، كما أن من الصحيح أصح. يعني تقييد بالتفاوت شدة ضعف الرواة وخفته، يعني ليس خاصا بالرواة فقط، بل بتفاوت تخلف صفات القبول، قد تتخلف بوهاء، وقد تتخلف بما هو أيسر. مثلا الانقطاع، الإرسال أخف من المنقطع، والمنقطع أخف من المعضل، والمعضل يتفاوت، قد يكون معضلا سقط منه أكثر من اثنين أو ثلاثة، فالضعف يتفاوت حتى من جهة الانقطاع، يتفاوت أيضا من جهة أيضا المدلس روى عمن سمع منه هذا أحسن حالا من المنقطع، احتمال الانقطاع كأن يكون روى عمن عاصر، فتتفاوت يتفاوت الضعف حتى من جهة الانقطاع، من جهة أيضا الاختلاف في أسانيده، الاضطراب، قد يكون الاضطراب شديدا، بعض طرقه واهية يكون الضعف شديدا، قد يكون الاضطراب خفيفا، فأيضا من جهة صفات القبول كلها تفاوت الضعف بتفاوت صفات القبول، بتفاوت تخلف صفات القبول. حتى العلل أنفسها قد يعل بعلة شديدة، كان يعل بماذا؟ بأن يكون مقطوعا من قول التابعي، وآخر يعل بالإرسال، هذا الذي يعل بالإرسال أهون، إذن يتفاوت بتفاوت تخلف صفات القبول، أو بتفاوت ماذا؟ صفات القبول أو ما شبه ذلك. قال إشارة إلى أن منه أوها، كما أن من الصحيح أصح. وقوله كصحة الصحيح إشارة إلى أن منه أوها كما أن من الصحيح أصح. قال الحاكم: فأوها أسانيد الصديق صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عنه، وأوها أسانيد أهل البيت عمرو بن الشمر عن جابر الجعفي عن حارث الأعور عن علي. هؤلاء كلهم كذبوا، عمرو بن شمر وجابر والحارث كلهم كذبوا. قال: وهو أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده، فإن الثلاثة لا يحتج بهم، محمد بن القاسم شديد الضعف متروك، والآخرون ضعفا. قال: وهو أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عنه، السري بن إسماعيل متروك وقد كذب. وهو أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن حارث بن شبيب عن أم النعمان عنها، حارث بن شبل. حارث بن شبل هذا كأنه هو السبب وهاء النسخة، لكن قد وجدت أسانيد عن عائشة هو واهية، لكن لعله قيد قال عند البصريين، ولا يوجد أسانيد عن عائشة واهية أوهى من هذا، وعن من قبلهم أيضا لكن باعتبار التقييد. قال وها أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي يزيد عنه. عن أبي زيد عنه. هذا يحتاج إلى نظر لأن شريك سيء الحفظ. أبو فزارة يزيد راشد بن كيسان معلق في الحاشية، قال كوفي ثقة. قال وها أسانيد أنس داود بن المحبر بن قحذم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عنه. أبان بن أبي عياش متروك. كان ينبغي على المحقق أن يبين درجات هؤلاء الرجال، ينقل من ولا أقل شيء ينقلها من التقريب. قال وها أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس. إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك، والقداح هذا يحتاج إلى نظر. قال وها أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. حفص بن عمر العدني شديد الضعف. قال البلقيني فيهما لعله أراد إلا عكرمة فإن البخاري يحتج به. قلت لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، وليس معنى أن هذه الأسانيد الوهية أن كلهم ضعفاء، مقصود أنه أوهى إسناد وإن كان في بعض رواته ثقات أو من يحتج به. قال وأما أوهى أسانيد بن عباس مطلقا فالسدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عنه. محمد بن مروان السدي كذاب، عن الكلبي محمد بن السائب كذاب، عن أبي صالح به ضعف عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. ثم قال الحاكم وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة. وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر بن زحر عن علي بن زيد عند الحاكم يزيد، وهو ابن زيد بن جدعان، الصواب يزيد ما عند الحاكم أصح، علي بن يزيد الألهاني، هو علي بن يزيد الألهاني. وقد قال ابن حبان اجتمع هؤلاء في إسناد، أي عبيد الله عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، قال ما اجتمعوا في إسناد إلا كان ذلك الحديث مما عملته أيديهم. عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشر بن سعيد، نهشر متروك، عن الضحاك عن ابن عباس. الضحاك لم يسمع من ابن عباس. قال ومنه أي الضعيف ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما، كالمقلوب والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل والمنكر. فإذا صنف ابن الجوزي كتابا في الأحاديث الواهية أورد فيه جملا في كثير منها عليه انتقاد، اسم كتابه العلل المتناهية لأحاديث الواهية الموضوعات خاصة، يعني أيضا أورد فيه ما لا يستحق أن يحكم عليه بالوقت، لكن كتابه المتعلق بالأحاديث الواهية هو العلل المتناهي. قال النووي رحمه الله تعالى النووي الرابع المسند، قال الخطيب البغدادي هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهى، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقال ابن عبد البر هو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو مقطعا عن المرفوع، معناه أن ابن عبد البر عرف المسند بما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشترط اتصال السنة. وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل، كما ذكر الحاكم وأصح التعاريف ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النوع الرابع من مطلق أنواع علوم الحديث لا خصوص التقسيم السابق كما صرح به ابن الصلاح المسند. قال الخطيب أبو بكر البغدادي في الكفاية هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده من راويه إلى منتهى، فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. لا معنى المقطوع ذاك وليد نضيف إلى التابع. وتبعه ابن الصباغ في العدة، والمراد اتصال السند ظاهرا، فيدخل ما فيه انقطاع خفيف عن عنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لإطباق من خرج المسانيد على ذلك. قال مصنف كابن الصلاح ولكن أكثر ما يستعمل فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقال ابن عبد البر في التمهيد وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع. يعني عنده عرف المسند بالمرفوع. وقال شيخ الإسلام يلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به، أي حتى من جهة المعنى اللغوي كيف يسمى مسند وهو معضل. وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل بخلاف الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس. وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث وهو الأصح وليس ببعيد من كلام الخطيب، لأن الخطيب زاد قال قوله وأكثر ما يستعمل فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دون غير، وصار قريبا من كلام الحاكم. وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة فيكون أخص من المرفوع. أخص من المرفوع يعني أنه ليس كل مرفوع مسند، فقد يكون مرفوعا والسند منقطع فلا يقال له مسند، وكل مسند مرفوع، كل مسند مرفوع لأنه ما يقال له مسند إلا إذا جمع بين الرفع والاتصال. قال الحاكم من شرط المسند أن يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا أظنه مرفوعا، ولا رفعه فلان. نعم راجعت قال غير صحيح في القديم. إذا قلت ماذا المراد به؟ يعني جد عبد الرؤوف المناوي. وصاحب في الغدير يلقب زين الدين، وجده شرف الدين. إذن الذي عزاه سيوطي إلى المناوي هو جد صاحب فيض القدير، جده شرف الدين المناوي، المناوي جد صاحب، هذا اسمه يحيى، وصاحب فيض القدير اسمه عبد الرؤوف. صاحب فيض القدير متأخر عن السيوطي أكيد. نعم هناك كتاب جمع الأحاديث التلميذ وشرحه الشيخ، من يستحضره؟ مشكات المصابيح لمن؟ للتبريزي، وشرحه الطيبي. كأن هذا هو الذي الجمع للتلميذ والشرح للشيخ. الطيبي شرح مشكات المصابيح، وأظن التبريزي من تلاميذه، هو الذي جمع المشكاه، والطيبي هو الذي شرحه، الشيخ هو الذي شرحه. خلصنا من تعريف المسند، ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ما قيده الحافظ، قال يكفي أن يقال ما كان ظاهره الاتصال، ولا يجزم لأنه لابد أن يتصل سنده. لماذا؟ قال لأن كتب المسانيد كلهم أخرجوا ما كان هذا حاله، وهو ما كان ظاهره الاتصال، جعلوه من قسم المسند. ما كان ظاهره الاتصال جعلوه من قسم المسند. لكن لو تبين الانقطاع صار ليس من قسم المسند. لو تبين أنه منقطع وقد حصل فيه تدليس أو حصل فيه واسطة أو غير ذلك لم يصير من نوع المسند. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.